نستكمل الخطاب. أعلم أنني أذنبت، لكن لماذا أذنبت؟ ألم يكن الله وضعني في هذه الأسرة وبهذه العوامل المحيطة من تربية ومن قاعدة ذاتية خلق الله فيا؟ أنا تكونت وأصبحت نورا. وأقول بين قوسين تعليقي أنه نعم، هذا سؤال هام للفحص والحوار. أعذرني يا دكتور سامي، أنا متلخبطة بشدة. بالطبع كل حياتي هي مهزلة إنسانية من الدرجة الأولى. لم أكن أعلم أنني يوما سوف أعيش هذه الحياة التي أعيشها اليوم. زواجي من نادر لم يسدد لي احتياج واحد، بل بالعكس زادت احتياجاتي. فبعد أن صعدت درجة من درجات هرم مازلو لتسديد الاحتياج، وكنت أبحث عن الحب فانزلقت للدرجة الأولى التي أبحث فيها عن تسديد احتياجاتي الأولية. ليس فقط أنا احتياجاتي المادية أنا فقط ممكن كانت تبقى سهلة، لكن احتياجاتي واحتياجات بنتي واحتياجات أيضا زوجي نادر، يعني احتياجات كل الأسرة. لا أجد كلمات تعبر عن مدى حزني وألمي، ولم أجد تعبير واحد يدل على ندمي الشديد القاتل. لا يمر علي يوم واحد دون أن أبكي، أبكي وأنا أصلي، أبكي وأنا أقرأ، أبكي حينما أرى من حولي كيف ينظرون للحياة، أبكي. لقد انفتحت عيناي، لكن بعد فوات الأوان، بعد أن خسرت كل شيء كل شيء كل شيء. هل تعلم يا دكتور سامي رد فعلي الداخلي لكل هذه الأحداث؟ داخلي ردود أفعال عنيفة وغريبة جدا، وأهمها هي أحلامي، أحلامي التي لا تريد أن تقف عند حد، ليس أحلام اليقظة بل طموحاتي. أنا شلت نادر من حساباتي وحلمت أكون سيدة أعمال، حلمت بالصيدلية تعمل أفضل، حلمت بشقة جميلة وسيارة وأسكن في مكان أفضل من الذي أسكن فيه. وهنا أريد أن أقول بين قوسين تعليقي أنا أنها تسكن في منطقة سيئة جدا، وأنها كانت تعلم بهذه المنطقة ورغم ذلك اختارت هذا الزوج وهذا الزواج. هذه المنطقة بالنسبة لها هي أحد المحن الآن التي تعيشها. أرجو أن تقول لي يا سيدي كيف أقيم علاقة حب بيني وبين الله وسط كل هذه الورطات والمحن والأحداث. أنا أحاول أن أصلي، أحاول أن أقرأ الكتاب، لكن جوايا أسئلة كثيرة. إزاي يا رب أحس أني بحبك وأنا عارفة أنه كان ممكن تفتدي حياتي من كل هذا الذل الذي أعيشه؟ كيف أدخل في علاقة حب مع الله وأنا أعلم أن بيده مفتاح حياتي وبيده إنجاح عملي وإنجاح زواجي، ولكنه صامت. تعبت من الصلاة وتعبت من الصوم، الله صامت صامت صامت، والدنيا كلها حولي تظلم. لا أخفي عليك بداخلي اضطراب وتوتر عظيم جدا. أنا محتاجة أهدأ، محتاجة أنام. طول ما أنا نائمة أفكر في حياتي، أفكر في زواجي، أفكر في عملي، أفكر في الدنيا التي هي واقفة أمامي مش راضية تمشي، حاسة أني في كابوس، حاسة أن الله صامت. غاضب. أنا لست أعلم كيف أقيم علاقة مع الله، وأعلم يقينا أن هذه هي مشكلة الحقيقية. هل من الممكن أن تساعدني؟ أحيانا أحاول أن أهدأ وأقف أمام الله، وأحاول أن أصلي قبل ما أنزل إلى العمل، لكن بسرعة أشعر باضطراب وتوتر شديد. مباشرة ألبس ملابسي وأنزل بسرعة، لأني لا أستطيع مواجهة هذا التوتر وهذا الاضطراب. إني أحتاج إلى معلم، مرة واحدة في حياتي أحتاج إلى معلم حقيقي. أحتاج إلى مشير يساعدني، يشير لي الطريق الذي أسلك فيه، لأنني فقدت الرؤية الصحيحة وفقدت التمييز. هل سأكمل مع نادر أم لا؟ أحيانا كثيرة أشعر أن ربنا عايز يستخدمني، بس في إيه مش عارفة. بقول يمكن ربنا يستخدمني في مساعدة شخص آخر. أحيانا بصارع مع الله، أقول له أنا متمسكة بأحلامي وطموحاتي، ساعدني أن أحققهم. وأشعر أن الله يقول لي سيبي اللي أنت متمسكة به، وأن هذا ليس هو الطريق. أقول الله لا، أنا مش عايز أسيب، أنا ممكن أسيب لكن مش عارفة إزاي أسيب. أرجو أن تقول لي هل أحلامي هذه مشروعة أم لا؟ طيب أعمل إيه؟ أعيش إزاي؟ أشعر أني محتاجة لتغيير حقيقي جوايا، تغيير من القاعدة. يمكن الله موقف البركة علشان أنا حسبها غلط. أعذرني يا دكتور سامي، أنا محتارة وتعبانة ومتلخبطة، وزي ما يكون عايزة أترتب من تاني. أشعر أني عايزة أحط رجلي على الطريق الصحيح. نفسي لما تعدي السنين ما كنش ندمانة زي دلوقتي. نفسي أحس الحب، نفسي أحس بالحب الذي افتقدته. وأسأل الله أعمل إيه علشان تكون معايا، أعمل إيه علشان تعطيني البركة والنجاح. كل حاجة واقفة في حياتي، كل حاجة واقفة. أشعر بأنني حطام إنسانة، حطام بني أدمة. أنا مهلهلة داخليا. هل تستطيع أن تساعدني؟ ما كتبته؟ هل تستطيع أن تمد لي يد المعونة وتأخذ بيدي؟ ما كتبت لا يعبر إطلاقا عن مدى معاناتي، فأنا عاجزة عن التعبير. قد تعبر دموعي وأهاتي، لكن كلماتي عاجزة عن التعبير. حياتي من الطفولة إلى الآن سلسلة من الألم الذي يتغير اسمه وطبيعته، لكنه ألم من نوع آخر. في النهاية لا أريد أن أخسر حياتي الأبدية، يكفيني ما قد خسرته. هل يمكن أن تساعدني؟ هنا ينتهي الخطاب الأساسي. أحب أن كتبت أشياء أخرى كثيرة لي، أحب أن أقرأ بعض التعبيرات. هذا هو الخطاب الأساسي. أحب أن أقرأ بعض الجمل أو التعبيرات الأخرى التي تشرح لنا الحالة، وهي تعبيرات متفرقة من كتابتها، فربما لا يوجد رابط واحد، فأرجو أن نتتبع هذه الجمل والعبارات. أرجو أن أقول قبل أن أبدأ في هذه العبارات أني بالطبع أخذت سماح وإذن كاتبة هذه الخطاب للمشاركة بخطابها، وهي قد رحبت بذلك وقالت أريد أن يتعلم شخص آخر من محنتي. إني خرجت يا دكتور سامي من بيت أبويا هاربة من مسؤوليات التي أحنت ظهري في شغل البيت وشغل الخاص، هاربة من احتياجاتي الغير مسددة. هربت من زن أمي التي تقول هتبوري هتبوري لازم تتجوزي، ليه بترفضي؟ ما فيش عريس عاجبك، ما فيش واحد متفصل على مزاجك، اخواتك هيتجوزوا وانت هتقعدي تتحسري على الفرص التي بترفضيها. هربت من الزن الذي من الزن ومن الضغط، اغمضت عيني ولغيت عقلي وقفزت قفزة في الظلام الدامس. بالضبط بالضبط هذا ما فعلته، ويؤسفني التعبير، قفزت مثل البهيمة، وهذا هو تعبيرها، مثل البهيمة التي تجري بسرعة وراء الجزار الذي يرمي لها بعض البرسيم فرح بهم، لكن لا تعلم أن في هذه الأخرى سكين حاد، حاد جدا جاهز للذبح. جريت بسرعة على الرجل الذي عينته يد الرب حسب انتظاري للمعونة من قبل الله، جريت بسرعة على التعويض الإلهي. لم أكن أعلم أنني سوف أذبح هكذا، ليس مرة واحدة لكنه يوم موت يومي. ارتباطي بنادر بالضبط زي ما يكون مربوطة بجثة ميتة متعفنة، أرجو أن نلاحظ التعبير الذي وصفها لزوجها، جثة ميتة متعفنة، كل يوم يزداد تعفنها، كل يوم أشتم رائحة الموت، وأنا كمان بدأت أموت، أصل للموت، أصل الميت بيموت الحي، لكن الحي لا يعطي الحياة للميت. خلصت دموعي وآهاتي، عاجزة عن وصف الألم الذي أشعر به، عاجزة أن أعبر عن كلماتي، لكن أريد أن أوصف بعض الأعراض الجسدية التي أشعر بها. وأنا أقول بين قوسين أن هذه الأعراض تسمى في علم النفس الأعراض السايكوسوماتيك، والأعراض الجسمية النفسية أو النفس الجسمانية سايكوسوماتيك. حسب أني جسمي مولع نار، ده مش ارتفاع درجة حرارة، لا ده غليان في دمي ولحمي، نار الندم تكويني كل يوم لدرجة أن شعر رأسي يتساقط بغزارة، نومي مضطرب وعندي أرق، أقوم من النوم حاسة أني خايفة ومنزعجة، عايزة حد يضمني، حد يهديني، دموعي تنزل بغزارة كل يوم كل يوم، مش بقدر أمسك نفسي لأني في الشغل وفي المواصلات وفي الشارع. شايف الحل الأمثل في الانفصال، لكن أريد أن أحسبها جيدا، لن أستطيع العودة إلى بيت أبويا ولا إلى أحد من أقربائي، أريد أن أعيش وحدي مع طفلتي. حتى المشورة الزوجية أعتقد أنها لن تنجح، لأنها كالنفخ في قربة مقطوعة ومخرومة، لا أعتقد أن هناك فائدة في زوجي. أنا خسرت كل حاجة، بس مش عاوز أخسر ربنا، مش عاوز أخسر أبديتي، خسرت الدنيا كلها، نفسي أركز مع الله، أحاول أن أعيش الحياة المسيحية، مللت من مسرحية الحياة السخيفة، خلاص نفسي أطلع من اللعبة ديت، من لعبة الحياة. أيوة أنا فشلت أحقق أحلامي، وفشلت أعيش الحياة التي كنت أتمناها، بجري على الفاضي، بجري مفيش فايدة. في الزواج بحثت عن الحب الذي لم أجده في بيت أبي، والذي توقعت أن الله يعودني في زوجي الفاضل، وفي الزواج لم أجد الحب الذي أحتاجه ولا وجدت معه أي شيء. قد تأكدت أن الحب ليس موجودا عند البشر، فدعني أبحث عنه في الله. وسط كل هذه ظروف حياتي المريرة الطاحنة أجدني أريد شخصا يحتضني، يطمئني، يقول لي لا تخافي، نعم هذا احتياج لي. أنا نورة أظهر قوية جدا أمام الناس، وأظهر كأني امرأة شجاعة وجدعة، وكما يقول زوجي الفاضل إني راجل كتر خيره، لكني من الداخل طفلة حزينة متألمة تحتاج أن يطمئنها أحد ويحبها أحد ويحضنها أحد. لا أذكر أن أبي وأمي اهتموا بي على الإطلاق وأنا طفلة. وأنا عندي 3 شهور أمي حملت بأخويا أو الولد في العيلة. أرجو أن نلاحظ الآن تاريخ الأسرة الدموي. أو الولد في العائلة انصب عليه كل الاهتمام، وعاشت معنا بنت عمي لأنها يتيمة وكانت أكبر مني 1 وكانت جميلة فانصب الاهتمام عليها لأنها 1 يتيمة 2 جميلة. وكانت ابنة عمي هي دلوعة العيلة، وأخويا قسمها الدلع والاهتمام، أما أنا فمغضوب علي، أنا بنت وكمان في نظرهم بنت وحشة. قال عمي لأمي، وأرجو أن نربط الأحزمة هنا، هذا ما أقوله أنا، قال عمي لأمي يوم أن ارتفعت درجة حرارتي وأنا طفلة وأمي كانت تريد أن تذهب بي إلى الطبيب، قال لها دي عيلة تحملي فيها 9 شهور يا شيخة، ارميها جنب الحيطة خليها تموت. هذه العبارات نقلتها أمي لي، وأقول لا تعليق لا تعليق. مرة مرضت أخذتني ولم تريد أمي أن تأخذني للطبيب، وقالوا لها إذا لم تأخذيها ممكن أن تموت. أمي قالت لي وهي تفتخر بقلبها الجامد، قالتها بصوت عالي ورنان وأكثر من مرة، وإيه يعني لو ماتت أجيب غيرها. وقص على هذا، هذه كانت طفولتي حيث الإهمال والترك. أمي كانت تتركني مع أي حد، مش عارفة أكلت ولا شربت، مش مهم، لدرجة أنها سابتني مرات مع خالي المحترم الذي تحرش بي جنسيا أكثر من مرة وأنا طفلة. لم أكن أعرف ماذا يفعل، لكنني كبرت وفهمت أنا أكره خالي جدا. مرت الأيام وأدركت أمي أن خالي مش مظبوط، فقالت ببساطة كنت بخاف على نفسي منه، أي الأم كانت بتخاف على نفسها جنسيا من أخوها. هذا هو الشرق الأوسط. كنت بخاف على نفسي منه، هكذا قالت الأم لنورة في الكبر. بس أنا رديت عليها، أي نورة ردت عليها، طيب يا أمي ما خفتيش عليا ليه؟ قالت ببساطة ما كنتش مصدقة. أرجو أن تقول لي يا سيدي أبكي على إيه ولا إيه ولا إيه؟ أبكي على الماضي في الطفولة والمراهقة، ولا أبكي على الحاضر في الشباب، شبابي الذي ضاع، ولا أبكي على اليوم، ولا على الزواج المرير؟ أقول لك دائما تذكر أنك أمام أشلاء إنسانة، حطام إنسانة، بقايا إنسانة. نعم أنا محطمة بالكامل. هل هناك أمل في؟ أنا في قمة الاكتئاب. وتكتب لله أأنت معي يا رب؟ أأنت هنا؟ أأنت تشاهد وقع الألم؟ أحتاج يا سيدي أن أراك، أحتاج جدا وأحتاج عونا. أحتاج كفا يعانق كفي، وأحتاج شخصا يلامس شخصي، وأحتاج حبا وحضنا ودفئا، ولست أريد إلا سواك. أريد أن أعترف أمام الله وأمامك أنني فشلت فشلا ذريعا جدا أن أعيش الحياة الروحية والحياتية، فشلت فشلا مريرا. إن أهل زوجي وزوجي نفسه مرروا حياتي بمرارة لا أستطيع وصفها، هل يمكن أن تساعدني؟ كيف أنفصل عنهم نفسيا؟ لأنه من المستحيل أن أنفصل عنهم جغرافيا، لأن الظروف المادية صعبة. إنني أعترف لك أنني سجينة لهم حقا، كم من المرات والليالي التي أصارع فيها معهم داخل نفسي وداخل ذهني في أحلامي، وكم أشعر بالظلم والإهانة. إن أمي قتلت في داخلي شخصيتي واختياراتي واحتياجاتي. أقول لك في النهاية أنني ممتلئة تردد شديد في أخذ قراراتي. أنا ممتلئة خوفا، حقا إن الخوف مخيف جدا، الخوف يأكل في الإنسان. أنا مليئة بالخوف، خوف 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 من الحاضر، خوف من المستقبل، خوف رهيب، خوف من الناس، خوف من المرض، خوف من الموت، خوف من المفاجآت، خوف من الأحداث، خوف من الله، خوف من الزمان. أنا كتلة من الخوف. هل يوجد سلاما؟ هل يوجد هدوءا؟ هل يوجد سكينة؟ داخلي صرخة عظيمة جدا، أريد أن أتغير، أريد أن أعيش الحياة، أريد أن أتزن لأني فاقدة الاتزان. أريد أن يأخذني أحد من يدي ويقول لي هذا هو الطريق. أشعر بالضياع الكامل والتوهان، أشعر بأنني ممزقة من الداخل، أنني ممزقة من الداخل. ولننتهي من الخطاب ومن بعض التعليقات، والآن نذهب وبسرعة للدروس المستفادة من خطاب نورة. تعليقاتي على هذا الخطاب، وأرجو دائما وأبدا أن نتذكر أننا بصدد فحص المجتمع ومبادئه، ونحن أمام حالة تطبيقية لإنسانة فشلت في فحص المجتمع ومبادئه، وقبلت هذا المجتمع ومبادئه كمسلمات، واليوم هي وحدها الذي يدفع هذا الثمن. الدروس المستفادة من خطاب نورة. الدرس الأول، أهم شيء بالنسبة لها كان هو الزواج. أهم شيء بالنسبة لها، والهدف الذي تحركت تجاهه، والمحور الذي تجمع حوله كل تفاعلاتها الداخلية وكل قدراتها وكل طموحاتها وكل أمالها وكل دواخلها كإنسان مخلوق على صورة الله، كل ماضيها وكل حاضرها وكل مستقبلها، كل ما رأت من قصد الله الأزلي الأبدي في حياتها ومن حياتها، وهدفه من خلقها وإيجادها هنا على الأرض، كل ما رأته في الوجود ومن هدف البشرية والإنسانية، كل ما رأته من دورها على الأرض ومن اشتراكها مع الله في إدارة الأرض وفي مساهمتها الهامة والفعالة في حياة البشر وحياة إنسان آخر، كل ما رأته من واجبها نحو الله ومن حفظ وصاياه ومن اتباعه ومن حمل الصليب مع المسيح وإخبار الآخرين عن من هو الله وقصده في الخلاص، أهم شيء بالنسبة لها في كل هذا والهدف الأساسي من وجودها هنا على الأرض كان بالنسبة لها هو الزواج. كل شيء آخر يتلاشى بجانبه يختفي. كان بالنسبة لها أهم شيء هو إيجاد فارس الأحلام والشريك المنتظر ودخول بيت الزوجية. يا لها من حماقة وجهالة بشرية، ويا لها من إنسانة حمقاء، ويا لها من سجينة لنفسها وللسقوط والسطحية البشرية المقيتة الباعثة على الحسرة والشفقة. يا له من سجن للفكر الإنساني وللروح التي خلقها الله لتحلق في سماء السمو وسماء العلاقة معه وسماء هذه الكلمات، كلمات السيد رب الحياة: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يا له من سجن، لقد خلق الله حرة وفي حرية، وإن كانت تقول أنها عرفت المسيح هكذا هي تقول. أين هي من هذه الكلمات: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا؟ أين هي من هذه الحرية؟ لقد خلقها الله حرة وفي حرية، حتى وهي خارج المسيح. وأما هي فجعلت نفسها اليوم سجينة الحياة، ورغم أنها تقول أنها في المسيح فهي سجينة الحياة، ووضعت نفسها بنفسها بين قضبان عالية، من الصعب جدا كسرها وإخراجها منها. عندما يجعل الإنسان هدف حياته في مرحلة الشباب أن يكون الهدف هو الزواج، فهذا يعني بالضبط إفلاس هذا الإنسان، الإفلاس الروحي والفكري والعاطفي والشخصي والإنساني. إنه تعبير عن الهزيمة والفشل والانحصار والهامشية والتفاهة وكسر وصية الله نفسه، وصية الله عن الزواج المدونة في صفحات الوحي المقدس. عندما نجعل الزواج هو هدف الحياة، نحن بذلك نكسر وصية الله عن الزواج نفسه. الدرس الثاني: رغم أنها تقول أنها مؤمنة وتعرف الله وتذهب للكنيسة بمواظبة، إلا أنه عندما جاءت النقطة الحرجة في الحياة، عندما جاءت اللحظة الحاسمة، عندما جاء مفترق الطرق، عندما جاءت ساعة الاختبار والقرار والحسم، نجدها اختارت المنظور على حساب الغير منظور، اختارت نفسها وأمانها على حساب الله. ويا ليتها حصلت على الأمان الذي بحثت عنه خارج الله، يا ليتها حصلت عليه. اختارت إرضاء نفسها دونا عن إرضاء الله، اختارت الوقت الزائل على حساب الأبد الباقي، اختارت أن ترضي الأم وترضي الأسرة وترضي المجتمع، كل هؤلاء على حساب الله وحساب الحياة معه. باختيارها هذا قالت الله:
بكل صراحة ووضوح وبلا شك أو أي لبس فيه قالت لله أنك لست الأول ولست الأخير في حياتي، لست الألف ولست الياء، لست البداية لست النهاية، لست الكائن والذي كان والذي يأتي، لست أنت أهم شيء في هذه الحياة. قالت الله بهذا الزواج أن الحياة معك ليست هي كل ما أصبو إليه، وليست هو وليس أنت هو الطريق والحق والحياة. لقد اختارت نفسها واختارت زوجها واختارت زواجها واختارت والدتها واختارت أسرتها واختارت المجتمع، اختارت كل هؤلاء ولم تختار الله ولم تختار الحياة معه. إن الحياة تقول لنا والوحي المقدس يشرح لنا أن هناك في هذه الحياة وقفات ومحطات حاسمة، محطات مصيرية ومحددة. تقول لنا الحياة ويقول لنا الوحي المقدس أن هذه المحطات عددها قليل. هذه المحطات تقوم بتحديد مصير الحاضر والمستقبل وتحديد المصير الأبدي للإنسان. إذا أساء الإنسان الاختيار والقرار والاتجاه عند هذه المحطات وعند مفترق الطرق فإنه سوف يدفع ثمنا غاليا جدا هنا على الأرض، ويحدد أيضا بعد التحديد مصيره الأبدي. أقول أن مجموع هذه المحطات والاختيارات والوقفات الحاسمة الحادثة عندها، هذه المحطات والاختيارات هو ما يصنع الإنسان ويشكله. بمعنى الاختيارات التي أختارها عند هذه المحطات تصنعني وتشكلني، وهو في النهاية هذا الذي يجعل المصير مقررا ومنتهيا وحتميا ومحتوما. إن هذه الإنسانة جاءت إلى هذه المحطة الهامة والمصيرية والمحددة، ثم قامت بالاختيار والقرار الخاطئين، وهي اليوم تدفع ثمنا غاليا جدا في الحاضر وفي المستقبل وفي المصير الأبدي. إنها باختيارها هذا تضع خطوطا هامة وأساسية في اللوحة النهائية التي بها ستقابل الله وتعطي حسابا عن نفسها، وهي اللوحة التي على أساسها ستقف مقبولة أو مدانة أمام الله في اليوم الأخير. هل من الممكن أن مجرد هذا القرار وهذا الاختيار في الزواج يكون له كل هذه الأهمية وكل هذه التبعيات؟ هل من الممكن؟ أقول لك أيها الإنسان، ربما أنت لا تعتقد ذلك، ربما أنت غير مقتنع بذلك، وربما تعتقد أن هناك مبالغة وتهويل وتعظيم لأمور هي أقل من هذا الحجم بكثير، لكنك في اعتقادك ذلك تبدو جاهلا ساذجا هاربا من الحق والحقيقة وهاربا من الحياة. إن الحق والحقيقة والحياة يؤكدون لنا حقيقة هذه المحطات ومصيرية الاختيارات عندها. الدرس الثالث: كان من المفروض والمطلوب أن تقوم هذه الإنسانة بفحص المجتمع ومبادئه، تقوم بفحص الأسرة ومبادئها، تقوم بفحص الكنيسة التي تذهب إليها ومبادئها. هذه مسؤوليتها أمام نفسها أولا، ومسؤوليتها أمام الله ثانيا، ومسؤوليتها أمام الأجيال التالية. الأجيال التالية الذين هم أولادها هي نفسها، طفلتها هي الأجيال التالية، فهي عندها مسؤولية أمام الله، أمام نفسها وأمام طفلتها وأمام الأجيال التالية، ليس فقط طفلتها، لأن الله يضعنا مسؤولين عن الجيل التالي، ليس فقط الأقرباء منا، لكنها وببساطة شديدة تخلت عن هذه المسؤولية وقبلت التفريط في أدوات ومفاتيح حياتها، قبلت أن تعيش مع القطيع الساذج الجاهل المخطئ الأحمق والذي يسمي نفسه المجتمع، وقبلت أن تكون واحدا من القطيع، وسلمت حياتها ومصيرها ومستقبلها وأبديتها ربما في يد هؤلاء المعوجين. أسألكم، ماذا سوف تقول لابنتها في المستقبل عن اختيارها لهذا الزوج؟ ماذا تستطيع أن تعلمه إياها، أي لابنتها؟ ما هي القدوة الصالحة الحكيمة التي ستتركها لها؟ كيف تطلب من ابنتها احترامها وهي بكل هذا الضعف والاستسلام والحماقة؟ كيف نستأمن هذه الإنسانة وهذه الأمة على إنشاء وتربية ابنتها؟ وأقول أنا شخصيا لا أستطيع أن أثق فيها أن تكون أم صالحة حكيمة، لأن من يفرط في نفسه لابد أن يفرط في أولاده. لا أستطيع أن أثق أنها أم صالحة، إنها لا تصلح أن تربي هذه الطفلة التي أنجبتها إلى هذه الحياة، هي لا تصلح بكل المقاييس، لا تصلح. ما الذي يثبت صلاحيتها وأحقيتها بهذه المسؤولية، مسؤولية إنشاء وتربية ابنتها؟ هذه المسؤولية الإلهية العظمى، ألا وهي تنشئة وقيادة الجيل القادم والأجيال القادمة. ما الذي يثبت صلاحيتها؟ قد افترضت هذه الإنسانة وصدقت أن والدتها على صواب، والأسرة على صواب، والمجتمع على صواب، والكنيسة على صواب، افترضت كل هذا ولم تتوقف دقيقة واحدة، دقيقة واحدة فقط. كل ما نطلبه منها هو التوقف ولو لدقيقة واحدة فقط، ليس دقيقتين، ليس دقيقتين، لا، كل ما نطلبه دقيقة واحدة فقط. نعم، دقيقة واحدة فقط لتفحص المجتمع أو تتشكك في مبادئه. لم نطلب دقيقتين، نطلب دقيقة واحدة فقط، لكنها لم تفعل ذلك. لم تعطينا ولم تعطي لنفسها ولم تعطي لله ولم تعطي للحياة دقيقة واحدة فقط لتفحص المجتمع. أقول إنها بهذا الفعل، بهذا عدم الفحص، بعدم الفحص هذا وبهذا التسليم، حكمت على نفسها كل الحياة أن تكون في قصور فكري وقزمية إنسانية. لقد حكمت على نفسها أن تعيش الحياة بلا نضج وتظل طفولية في كيانها، وتظل دائما تابعة بلا كيان يعتد به. لقد قامت وبيديها، لقد قامت وبفكرها، لقد قامت وبقدميها بتهميش كيانها في هذا الحياة عندما تزوجت هذا الزواج، وقامت بتهميش كيانها قبل أن تتزوج هذا الزواج. إنها اليوم قزم لا إنسان. كان ينبغي أن تفحص الآتي: 1، كان ينبغي أن تفحص شخصيتها ونفسيتها ونضجها وصلاحيتها للزواج قبل الزواج. كان ينبغي أن تفحص هل هي مؤهلة نفسيا وفكريا وعاطفيا وروحيا للزواج. كانت الإجابة التي سوف تتلقاها عندئذ: لا، أنت لا تصلحي للزواج. وإن كانت جاءت لي قبل الزواج وقالت لي بعد شرح حياتها هل أصلح للزواج؟ 2، كان ينبغي أن تفحص شريك الحياة البائس الذي يتقدم لها، تفحص شخصيته ونفسيته ونضجه وصلاحيته للزواج. 3، تفحص الوضع المادي والاقتصادي للشريك المتقدم وتسأله أسئلة واعية وتختبر اختبارات ناضجة. وهنا نرى الفشل الذريع في هذه الأسئلة، فشل ذريع. 4، كان ينبغي أن تفحص منزل العائلة التي ستقطنه وشخصيات العائلة التي ستنتسب إليها وتصبح واحدة منهم، فشل ذريع. 5، تفحص أساسيات الارتباط، ديناميكيات الارتباط، ديناميكية عملية الارتباط والزواج، لأن الارتباط ديناميكية صعبة معقدة هامة، ولكنها أساسا لم تعرف أن هناك شيء اسمه أساسيات الارتباط. المهم لها كان أن تتزوج، ولم يكن المهم لها كيف تتزوج، المهم أن تتزوج. لكن كيفية الزواج فهذا ليس من شأنها أو تخصصها، هذا ربما من شأن الله، ربما من شأن الصدفة. ربنا يسهل إن شاء الله، كله بالنعمة، نعمة المسيح بتستر. ربنا كبير، اطلبوا تعطوا. هذه هي العشوائية، روحية كانت أم فكرية؟ نمرة 6، كان ينبغي أن تفحص فكر المجتمع في نظرته للمرأة ونظرته للرجل ونظرته للزواج، وتصل إلى قناعات صائبة في هذا الشأن. قناعات صائبة، وليس القناعات الخاطئة التي يؤمن بها مجتمعنا الشرق أوسطي. لابد أن نعترف، لابد أن نعترف وباتضاع شديد وصراحة شديدة وهدوء شديد بدون تعالي أو تكابر أو جعجعة شرق أوسطية. أرجو أن نعترف باتضاع وهدوء أن هذا المجتمع الشرق أوسطي مريض ومنحرف ومعوج وشيطاني وجحيمي في نظرته للمرأة ووضع المرأة. أرجو أن نعترف أن هذا المجتمع الشرق أوسطي مريض ومنحرف ومعوج وشيطاني وجحيمي في نظرته للمرأة ووضع المرأة في عملية الارتباط والزواج. وبعد فشل الزواج ماذا يحدث للرجل وماذا يحدث للمرأة في مجتمعنا الشرق أوسطي؟ إنها لم تفحص كل ذلك وقبلت كل ذلك كمسلمات. 7، أخيرا، هي لم تفحص فحصا حقيقيا الوضع الروحي لشريك الحياة المتقدم،
وأين فعلا يقف من الله. لم تفحص هذا. أهم نقطة هي قالتها كل حياتها. كل حياتها كانت تقول أريد إنسان مؤمن. وقالت أنها رفضت كثيرين لأنها تريد إنسان مؤمن. وعندما جاءت اللحظة الحرجة الحاسمة لم تفحص الإنسان الذي تزوجته. يا للعبث، يا للقزمية الإنسانية. هل عندما يقول لي شخص أنه مؤمن ويخدم في الكنيسة وله 15 سنة في الكنيسة يخدم، يعني أنه كل هذا؟ ولا يعني أنه مرائي ربما، وخداع وخادع ربما، وكذاب وكاذب ربما، ومريض ربما، ومتعفن ربما، وشيطاني ربما؟ نعم ربما. لقد رأيت أناس في أكبر المراكز القيادية وتكلمت معهم شخصيا، وهم أبناء للشيطان في أكبر المراكز الروحية القيادية، عندما يقول لي إنسان أنه مؤمن ويخدم في الكنيسة 15 عاما، ألا يعني أنه مرائي وخداع وكذاب ومريض ومتعفن وشيطاني، وأنه يلبس الدين كحلة خداعية؟ ألا يعني كل هذا؟ نعم ربما يعني كل هذا. فعلي إذن أن أفحص، علي أن أختبر، علي أن أسأل، لأن هذه حياتي وليست حياة الكنيسة وليست حياة المجتمع وليست حياة والدي، هذه حياتي أنا. أنا المسؤول أمام الله وأمام نفسي. الدرس الرابع، وهنا منتهى الحماقة والعبث والجنون والعشوائية. أقول في الدرس الرابع، هذه أكبر صدمة لي شخصيا، منتهى الحماقة والعبث والجنون والعشوائية. بعد الزواج وبعد اكتشاف طبيعة الزوج البائسة اليائسة التي لا نفع فيها ولا منها، بعد كل هذه الاكتشافات نجدها تقرر الإنجاب. يا لهول الحماقة والقزمية الإنسانية. أنت أيها الإنسان بلا عذر، أنت أيها الإنسان بلا عذر، أنت أيها الإنسان بلا عذر. إنني عجزت عن فهم واستيعاب حجم كل هذه الحماقة. لابد أن أعترف عن نفسي، أنا المتكلم، عجزت حقا، عجزت عن فهم واستيعاب حجم كل هذه الحماقة وهذا الجنون وهذا العبث. لابد أن أعترف إن الإنسان وإن البشر في حماقتهم فاقوا كل توقعاتي وفاقوا كل التوقعات الإلهية. إنهم حقا قادرون على إبهارنا يوميا بما يستطيعون الإتيان به من حماقة وتشوهات. حقا البشر قادرون على إبهارنا. ألم تسأل نفسها سؤال واحد فقط؟ سؤال واحد فقط، تتوقف دقيقة، دقيقة واحدة فقط، لا نطلب دقيقتين، لا نسأل دقيقتين، نطلب دقيقة واحدة فقط لتسأل هذا السؤال: ما نوع هذا الآب الذي سيكون آب لطفلي؟ ما نوع هذا الآب؟ ما شكله؟ ما صورته؟ ما خصائصه؟ ألم تفكر أن تحضر كتابا واحدا لتقرأ؟ كتابا واحدا فقط، لا أطلب كتابين، كتابا واحدا، كتابا واحدا فقط، لا أطلب كتابين، كتابا واحدا فقط،
يساعدها في أن تسأل السؤال ثم تجد الإجابة على هذا السؤال. ما نوع هذا الآب الذي سيكون آب لطفلي؟ إذا كانت هي غير قادرة على الحياة مع هذا الرجل فبحق السماء، بحق السماء كيف سأعيش الطفل معه كآب؟ بحق السماء إذا كانت وهي البالغة لا تستطيع العيش معه فكم بالحري الطفل القاصر الأعزل. إن احتياج الطفل لآب سوي صالح صائب أكبر بمئات وألاف المرات من احتياج شريك الحياة للآخر. لا نستطيع أن نقارن بين احتياجاتها واحتياجات الطفل، إن احتياجات الطفل ألاف المرات أكبر مهما كان نقصانها ومهما كان صراعاتها مع احتياجاتها. من هذا هو الآب الذي سيلبي احتياجات هذا الطفل؟ إن التشوهات الحادثة للطفل من رجل والد كهذا أكبر بألاف المرات من التشوهات الحادثة في الزوجة من هذا الرجل. بحق السماء كيف كانت تفكر؟ كيف كانت تفكر في نشأة الطفل في بيت العائلة هذا المريض بكل هذه الأمراض؟ ليس فقط الآب لكن كل الأسرة. ألن يتشوه الطفل بأمراض الجدة وأمراض العمة وأمراض الأقرباء؟ إذا كانت هي نفسها تعيش كل هذه التعاسة وكل هذا الحزن والألم والانكسار والفقر، أسألها بحق السماء ما الذي تمتلكه هي لتعطيه لطفلها؟ هل فاقد الشيء يعطيه؟ هل ستمنح الطفل الحب والاستقرار هي نفسها؟ هل ستمنح الطفل السلام؟ انعدام الخوف؟ هذه الإنسانة التي تقول أنا أخاف 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 أخاف، هل ستمنح الطفل الاطمئنان والأمان والثقة بالنفس وجو عائلي صحي وجميل وهادئ؟ هل هي قادرة على ذلك وهي نفسها تفتقد لكل ذلك وتبحث عن كل ذلك؟ هل ستمنح الطفل أب سوي؟ هل ستمنح الطفل عائلة سوية، بيت عائلة سوية؟ بحق السماء ألم تسأل كل هذه الأسئلة؟ الدرس الخامس، لقد خططت هذه الإنسانة للزواج ولم تخطط لبناء نفسها. الزواج بالنسبة لها أهم من نفسها، الزواج بالنسبة لها أهم من نفسها، وهنا كل الحقارة الإنسانية. هنا يصل الإنسان إلى مستوى الحيوان، هنا نصل إلى مستوى الحيوان عندما يصبح الزواج أهم من نفس الإنسان، عندما يصبح الزواج أعلى ونفس الإنسان أقل. لأنه بما أن الإنسان يسعى وراء الزواج كل هذا السعي الحفيف، السعي الذي فيه مستعد أن يبيع نفسه، بما أن الإنسان يسعى وراء الزواج كل هذا السعي فهو يقول لنا أن نفسي ليست مهمة، الزواج أهم من نفسي والزواج أهم من الله. قد سألت نفسها كيف أتزوج ولم تسأل نفسها كيف أبني نفسي. سألت نفسها كيف أتزوج ولم تسأل كيف أصبح إنسانة ذو معنى في الحياة وأمتلك نضجا وحكمة وبرا وصلاحا. إذن هي قامت في شبابها في سنين حياتها من 16 إلى 25 في زرع بذور معينة هذه البذور هي الزرع الذي جاءت اليوم في عمر 25 لتحصده. نعم، هي في عمر 25 حصدت البذور، بذور الزرع الذي زرعته في مقتبل العمر.
إذن قرارها اليوم في سن 25 للزواج هو ليس زرعا، هو حصادا. الزرع حدث في 10 سنوات الماضية. هذه البذور التي زرعتها قامت بشرائها من الأسرة والمجتمع، ولم تبحث عن بذور أخرى. أخذت واشترت هذه البذور وزرعتها بكل يقين وثبات. ماذا يحدث اليوم؟ أنها في عمر 25 بدأت حصاد هذا الزرع الفاسد، واليوم وهي في عمر 30 تجد نفسها عاجزة. وأرجو أن نلاحظ هذه الكلمة، تجد نفسها عاجزة عن اقتلاع الزرع من جذوره وتنقية التربة من البذور المجتمعية المزيفة. إنما فعلته في 15 عاما الماضية سلبها اليوم القدرة على الاختيارات الصحيحة، ومن الممكن ومن الجائز أن يسلبها حتى الإرادة للقيام بعملية التغيير التي تحتاجها اليوم. إن هذا الزرع الذي تم زرعه من شأنه، من الممكن أن يسلبها إرادة التغيير التي تغيير الذي تحتاجه اليوم. وهنا نسأل، أي تغيير؟ كيف تغير وماذا تغير؟ كيف تخرج من هذا الفخ وهذا الجحيم؟ قد وضعت نفسها في وضع من الصعب جدا أن تساعد نفسها، وهذه نقطة هامة بالنسبة لي. هذه الإنسانة وضعت اليوم نفسها في وضع عملي اجتماعي فكري روحي صعب جدا أن تخرج منه، صعب بالذات في وسط هذا المجتمع الفاسد المريض الذي نعيش فيه. أقول إنها استعملت كل كروت وأوراق اللعبة وخسرتهم جميعا. لقد أعطيت أوراق وكروت اللعبة من الله ولعبت بهم كلهم وخسرتهم كلهم، وأهل اليوم لا تمتلك تقريبا أي أوراق في يديها لتكسب اللعبة. هذه هي المأساة الحقيقية، أنها لا تمتلك الكثير من الأوراق لحسم القضية لصالحها، لا تمتلك. وهي اليوم لا تمتلك تقريبا أي كروت وأوراق تستطيع اللعب بهم. لقد قصت جناحيها بيديها، وهي اليوم عاجزة عن التحليق، وقطعت يديها ورجليها بيديها، وكانت سببا في كونها مبتورة اليدين والقدمين اليوم. هكذا أراها، إنسانة مبتورة اليدين والقدمين، إنسانة مشوهة. نقول أنها لم تحسب كل حساب النفقة هذا عندما أقدمت على الزواج. كيف نساعدها اليوم؟ ومن يساعدها اليوم؟ من يقدر أن يساعدها اليوم؟ كيف نخرجها من القبر، من بين الأموات المتعفنين الذين تعيش في وسطهم؟ وربما هي واحدة منهم. من سيقف معنا عندما نحاول مساعدتها؟ من يصدقها ويصدقنا؟ من يمتلك من الشجاعة لتعضيدها؟ إن أي فعل عملي سوف تقوم به للخروج من القبر الذي هي فيه سوف يعرضها لكل السيوف
ونيران وسكاكين هذا المجتمع، المجتمع الجميل الصحي الشرق أوسطي الذي نعيش فيه. لقد تزوجت لتهرب من المجتمع، والآن هي سجينة لهذا المجتمع. لقد وضعت نفسها في سجن أكبر من السجن الذي كانت فيه قبل الزواج. وإن فعلت شيء، أي شيء، ونطقت بشيء، أي شيء بأي حرف، فسوف تكوى بنار المجتمع الصحي الجميل الشرق أوسطي الذي نعيش فيه. الدرس السادس، هل هناك دروس مستفادة عن والدي نورة؟ هل هناك تعليق على من هم وما هم؟ أقول الصدق والحق، إنني تعبت من التعليق على بشر مثل هؤلاء. فعلا لقد تعبت، إنني أكاد أفقد صوتي من الصراخ لأوقظ ضمائر بشر مثل هؤلاء. إذن هنا في هذا الصدد والمنعطف لن أقوم بأي تعليق على هذين الوالدين، لن أقوم بأي تعليق فكري أو نفسي أو اجتماعي. وأرى أنه فقط التعليق اللائق بهما هو ما سأكتفي به، وهو الآتي: أنهما سوف يقفا في اليوم الأخير ويوم القضاء ويوم المحاسبة أمام عرش ذاك الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. وسوف يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ هذا يكفيني، هذا يكفيهما. إن هذه الأم ستعطي حسابا عن كل كلمة ضلال وكذب وخداع واحتقار قالتها لابنتها نورة. ستعطي حسابا عما زرعته في شخصيتها منذ الطفولة، والذي دفع بالابنة إلى ما فعلته. إن نورة كانت عطية الله لهذين الوالدين، والتي استؤمنوا عليها، كانت الوزنة التي ائتمنوا عليها، لكنهما قاما بتشويه عطية الله. ومن أفسد عطية الله، هكذا يقول الوحي المقدس، فسوف يفسده الله. وهذا هو مصيرهما، أن يفسدهما الله. الدرس السابع وأخيرا، كلمة عن الكنيسة التي انتمى لها الوالدين، ثم التي انتمهت لها نورة، والتي انتمى لها زوجها، وهم أكثر من كنيسة. من الواضح جدا والجلي جدا أن الكنيسة فشلت في لعب دورها في الأمور الآتية: 1، إنها لم تساعد والدي نورة في تعلم المبادئ الصحيحة والصحية والعلمية لتنشئة وتربية الأطفال. لقد تخلت الكنيسة عن مسؤوليتها الإلهية الموضوعة على كاهلها من الله نفسه، لقد أهملت وتراخت وأصابها العمى الروحي والفكري والعلمي. لقد اعتقدت خطأ أنه بمجرد مجرد تواجد بعض الوعظ الكنسي فسوف يتعلم الوالدين بقدرة قادر وبالسحر والشعوذة يتعلم مهارات وفنون وعلوم التنشئة والتربية. هذه المهارات التي هي غاية 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 في التعقيد ونحتاج سنين طويلة لتعلمها. فشلت الكنيسة. 2. لقد فشلت الكنيسة عندما لم تتعرف على الصراعات النفسية والفكرية والروحية لنورة أثناء شبابها في مرحلة المراهقة وما قبلها وما بعدها ثم المرحلة الجامعية. كل هذه المراحل اجتماع وراء اجتماع، إعدادي ثم ثانوي ثم جامعة ثم خريجين، اجتماع وراء اجتماع والكل صامت والكل في مكانه سعيدا وكل شيء على ما يرام. لماذا؟ لماذا لم يكتشف أحدا؟ لماذا لم يتعرف أحدا؟ لماذا لم يتوقف أحدا؟ لماذا لم يكتشف أحدا السرطان الآكل في جسدها في شبابها؟ كل مشاعر النقص وكل مشاعر عدم الثقة بالنفس وكل مشاعر الإهانة والإذلال والاحتقار، لماذا لم يكتشف أحد؟ كل القادة الذين مروا بها ومروا عليها، أين هم؟ أين كانوا؟ كل من شاركوها في الاجتماعات، لماذا لم تتلقى التعليم اللازم لصراعاتها؟ كل المجموعات الدراسية، مجموعات التلمذة، مجموعات الصلاة، مجموعات القوافل، مجموعات الافتقاد، مجموعات ومجموعات، كل هذه المجموعات ألم يكتشف أحد؟ ألم يسألها أحد؟ ألم يشاركها أحد؟ عاشت كل هذه السنين في الكنيسة ولم يكتشف أحد ولم يساعدها أحد؟ لا قريب ولا بعيد، لا شريك ولا قائد. كل هذه الاجتماعات وكل هذه المجموعات لم تفعل أي شيء في مساعدتها، فلماذا إذن هي تذهب؟ وما الفائدة من تواجدنا معا كجسد للمسيح إن كنا جسد للمسيح؟ ما الفائدة إن كنا؟ لا أعتقد، لا أعتقد. ما الفائدة إن كنا لن نكتشف أشخاص مثل نورة في وسطنا ونساعدهم؟ ما الفائدة إذن من تواجد إن لم نكتشفها في سن المراهقة أو قبل الزواج أو بعد الزواج، 5 سنوات بعد الزواج لم يكتشف أحد، لا راعي ولا قائد ولا قادة ولا ناس معها، من سيكتشف؟ أتحتاج الآن في سن 30 أن تكتب خطابا لإنسان غريب عنها لم تقابله قط؟ لأول مرة هذا ما تفعله؟ شخص بعيد عن الكنيسة المحلية التي هي فيها، لابد أن تسافر تعبر القارات لكي تجد شخصا تستطيع أن تكتب له خطابا. فشل الثالث، لقد فشلت الكنيسة في تعليم نورة أساسيات الارتباط وكيفية اختيار شريك الحياة وكيفية معرفة النفس ومعرفة الآخر، ولن تستمع قط عن هذه الأساسيات إلا من شخص غريب ليس في كنيستها ولا في الكنائس التي ذهبت إليها، استمعت إليه من شخص غريب وللأسف بعد فوات الأوان. الفشل الرابع، لقد فشلت الكنيسة بالمثل في حياة هذا الزوج نادر. كل سنين حياتي وهو مزروع زرعا داخل الكنيسة، ولكنه هو كما هو، السرطان يأكل في جسدي، المريض المليء بالقروح والجروح والموت
والرائحة الكريهة، كما قالت زوجته عنه أنه جثة هامدة ميتة، رائحتها كريهة. إذا نقول أننا هنا أمام فشل مزدوج للكنيسة، فشل في حياة الزوجة وفشل في حياة الزوج، كل على حدة. الفشل الخامس، قد فشلت الكنيسة الآن وبعد 5 سنوات من الزواج في مساعدة الزوجين على العلاج. ليس فقط هذا الفشل، لكنها حتى فشلت في التعرف على وجود مشكلة من أصله، وقالت لهما في 5 سنوات كل شيء على ما يرام، احتفظ بمشاكلكم داخل جدران المنزل، ممكن تقطعوا بعض، ممكن تاكلوا بعض، ممكن تقتلوا بعض، بس خلي مشاكلكم داخل الجدران علشان الكنيسة لا تفضح وجسد المسيح لا يفضح. وأي امرأة أو زوجة تخرج بالشكوى تشنق، يعلق لها المشانق، وأعرف هذه القصة من المصدر الأول لها. الزوجة كانت تدخل تقريبا أسبوعيا على زوجها في المنزل وهو في فراش مع امرأة أخرى، أسبوعيا تكرر هذا الوضع لسنين طويلة. ذهبت للراعي، قال لها الراعي يا بنتي احفظي مصايبك داخل بيتك واصمتي، لا تعليق. لم يفكر الراعي مرة واحدة أن يأتي بالزوج ويتحدث معه. هذا هو الوضع، وضع المرأة في الشرق الأوسط. الفشل السادس، وقد فشلت الكنيسة فشلا ذريعا مقيتا شيطانيا، وهذا ما يصبني بالغثيان، فشلا ذريعا مقيتا شيطانيا عندما أسندت لهذا الزوج المتهاوي ابن الشيطان، أسندت له دورا قياديا هاما في إدارة القوافل، القوافل التي هي جزء من عملية الكرازة، والكرازة هي الأداء الهامة في عملية الخلاص، هذا الخلاص الذي جاء المسيح من أجله وقدم نفسه ذبيحة على الصليب من أجل منح للإنسان. هذا الرجل نضعه يديرا للقوافل، القوافل الكرازية التي مات المسيح من أجلها. هذا الرجل الذي لا يعرف حتى أن يدير حياته. أن أعطيه إدارة خدمة من خدمات الكنيسة. هذا الرجل الذي لا يعرف حتى أن يدير حياته. وأجرؤ وأقول في رأيي الشخصي أنه حتى لا يعرف إدارة صرصار واحد لا يعرف إدارته، نضعه ليقود خدمة هامة من خدمات الكنيسة. الفشل السابع، بدلا من أن تصبح الكنيسة نورا للمجتمع ومنارة للجهال وهداية للمجتمع الخارجي المعوج المنحرف التائه، بدلا من تعليم المجتمع وتصحيح أخطائه، أصبحت للأسف ربما شريكة لهذا المجتمع في الجهل والعشوائية وانعدام البصيرة وانعدام الاستنارة، استنارة الحق والحقيقة. عندما نشترك مع المجتمع في ظلامه وفي جرائمه
فنحن بهذا نقف شركاء له تحت قصاص الله ودينونته العادلة.
هنا ننتهي من الخطاب وننتهي من التعليق، وأشكركم لاستماعكم.